مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مستمعي الكرام، أحييكم من مهبط الوحي ومرصد التوحيد، حيث المسجد الحرام والكعبة المشرفة والبيت العتيق من مكة المكرمة، حيث الآيات البينات زمزم والركن والمقام والحجر الأسود، وقريبا من المشاعر المقدسة العزيزة على قلب كل موحد، منى وعرفات ومزدلفة. من هنا انطلقت دعوة التوحيد من إمام الحنفاء وإسماعيل وإسحاق، وختمت بإمام المرسلين وسيد الموحدين وسيد ولد آدم صاحب الحوض والشفاعة، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أواصل معكم مستمعي الكرام قراءة كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، عبر إذاعة التصفية والتربية السلفية، سلمها الله وبارك فيها وفي القائمين عليها وفي المستمعين إليها، ونفع الله بها العباد والبلاد أينما حلوا وارتحلوا. فأقول وبالله التوفيق، لقد رأينا في الحصة السابقة صفات الداعية الموحد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع للأئمة والدعاة والمرشدين والمعلمين منهجا ينبغي أن يقوموا به، ألا وهو أن يبدأوا بدعوة التوحيد. فمن لم يبدأ بدعوة التوحيد فدعوته عقيمة ولا طائل من ورائها. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وأبا موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم إلى الأمصار، إلى اليمن وإلى خيبر، فأمرهم أن يبدأوا بدعوة التوحيد. فقال لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. وقال لعلي بن أبي طالب: ثم ادعوهم إلى الإسلام، فالذي لا يبدأ بدعوة التوحيد فدعوته باطلة ودعوته عقيمة ولا طائل من ورائها، ولو دعا مئات السنين فلن يخرج بطائل، لأنه خالف توجيهات الداعي الأكبر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف دعوة المرسلين عليهم الصلاة والسلام، الذين ما بدأوا أقوامهم إلا بدعوة التوحيد: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. واليوم إن شاء الله تعالى نبدأ أو ندرس بابا من أعظم الأبواب ومن أجل الأبواب. ما أعظم هذا الباب، فهو باب عظيم للغاية والحاجة إلى معرفته ماسة، ألا وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والآن نستمع إلى القارئ يقرأ علينا الباب وترجمة الباب.
بسم الله والحمد لله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، الآية. وقوله
هذا الباب كما ذكرت لكم أيها المستمعون الكرام هو باب عظيم للغاية، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله كلمة التوحيد إنما تكون نافعة لقائلها مثمرة لمن يلفظ بها إذا كان عالما بمعناها عارفا بمدلولها، كما قال الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وكما قال جل وعلا: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال غير واحد من المفسرين: إلا من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون معنى ما شهدوا به. وفي صحيح مسلم أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. فالعلم بلا إله إلا الله والعلم بتفسير لا إله إلا الله ومعناها ومدلولها هذا أمر في غاية الأهمية، جاءت النصوص في الحث عليه والترغيب فيه وبيان أهميته. ومما يؤكد ضرورة العناية بتفسير لا إله إلا الله أن في أوساط الناس، في المندسين، في الأئمة والدعاة، عندهم أفهام خاطئة لهذه الكلمة، بل ويصدون عن الحقيقة، فيفسرون هذه الكلمة بغير ما فسرها القرآن الكريم وبغير ما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان متأكدا على كل مسلم أن يفهم هذه الكلمة فهما صحيحا لئلا يقطع عليه قطاع الطرق الطريق. على ضوء ينبغي أن يفهمها فهما صحيحا على كتاب الله جل وعلا وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا كل البعد عن تأويلات المتأولين وتعسفات المتعسفين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، القائلين في الله وفي دين الله وفي كتاب الله بغير علم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله أمر نحتاج إليه ويحتاج إليه كل واحد منا، يحتاج إليه لأن لا إله إلا الله بها ذكاؤنا وبها صلاحنا وبها رفعتنا وسداد أمرنا في الدنيا والآخرة. وكيف نعيش ونحن لم نتعلم معنى لا إله إلا الله، معنى هذه الكلمة تعلما صحيحا مسترشدين فيه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله تعالى عقد ترجمة بعنوان تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، والغرض من هذه الترجمة بيان معنى هذه الكلمة ومدلولها على ضوء الكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان رحمه الله تعالى ضمن الأبواب السابقة شيئا من هذه النصوص الدالة على معنى لا إله إلا الله، كقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الآيات في ذلك كثيرة، فهي مفسرة، هذه الآيات وغيرها مفسرة للا إله إلا الله، مبينة لمعناها. لكن لما كان الأمر عظيما والحاجة إليه ماسة، أفرد ترجمة خاصة في تفسير لا إله إلا الله ليتوسع فيها في البيان والإيضاح وذكر الشواهد والأدلة على ضوء الكتاب والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المصنف لم يفعل شيئا سوى أنه ساق الآيات ولم يعلق عليها، وترك القارئ ولو كان عاميا كما قال في الأصول الستة، ولو كان من أبلد العامة، فإنه يفهم القرآن الكريم الذي يفسر هذه الكلمة العظيمة الكلمة الطيبة. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. التفسير هو التوضيح والبيان والكشف عن المعاني والدلالات، وتفسير الألفاظ تارة يكون ببيان المعاني التي يشتمل عليها أو تشتمل عليها الألفاظ المفسرة، وتارة يكون ببيان الضد. فهاتان طريقتان في تفسير الأشياء، تارة ببيان المعاني المشتملة عليها اللفظ، أو بيان الضد فبضدها تتميز الأشياء. فمثلا لو طلب أحد ما هو النور، قيل له النور هو الضياء وهو الإنارة، وتارة يقال له النور هو ضد الظلمة فيفهم. ولو قال قائل ما هو الأمن، قيل له الأمن هو الذي تحصل به الراحة والطمأنينة والهدوء. هذا في بيان المعاني الدالة على اللفظ. وطريقة أخرى تقول الأمن هو ضد الخوف، وإذا سأل عن الصحة قلنا صحة البدن، راحته، قوته، سلامته من الأمراض، فنفسر هذا بضده. والتوحيد هو ضد الشرك، فيعرف الشيء بضده، والشيء يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة يفسر التوحيد سلك الطريقتين في تفسيره، بين معناه ومدلوله من خلال الآيات القرآنية وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينه بالتحذير من ضده ونقيضه وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، والشرك هو تسوية غير الله بالله تبارك وتعالى. وقوله قول المصنف تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، عطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد، مع أن لا إله إلا الله هي التوحيد وهي مدلول التوحيد، ولا إله إلا الله دالة على التوحيد، وعليه فإن العطف هنا عطف الدال على المدلول. الدال هو لا إله إلا الله، والمدلول هو التوحيد، فعطف رحمه الله تعالى الدال على المدلول. قال تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. والتوحيد سبق الكلام على هذه اللفظة وأنه مصدر يدل على الإفراد. توحيد الله سبحانه وتعالى هو إفراده سبحانه وتعالى بخصائصه، وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم الإشراك به، وعدم تسوية غيره به سبحانه وتعالى. ولا إله إلا الله دالة على هذا، بل يقال للا إله إلا الله كلمة التوحيد، لأنها دلت على الإفراد، دلت على الإخلاص، دلت على التوحيد، أبطلت التعلق بغير الله سبحانه وتعالى، فهي كلمة التوحيد. ولا يتحقق لمن قالها من التوحيد إلا إذا فهم معناها وحقق مدلولها. أما أن ينطق بلا إله إلا الله وهو لا يدري، فقد يقولها صاحب الهذيان، وقد يقولها المجنون، وقد يقولها السكران، وقد يقولها الكافر وهو لا يعرف معناها، فهي لا تفيد صاحبها إلا إذا فهم مدلولها. هذه الكلمة تدل على توحيد الله جل وعلا وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، إذا فهم هذا وقالها من قلبه وهو يعلم، هذا هو الموحد. قال: تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وقد دلت على التوحيد دلالة قوية ومتينة، حيث أنها حصرت وقصرت العبادة على المستحق وهو الله جل وعلا دون غيره. قال: لا إله إلا الله، إتيان إلا بعد لا النافية للجنس، يفيد الحصر والقصر. لا نافية للجنس، إله اسمها وخبرها محذوف تقديره حق، كما قال جل وعلا: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فلا إله إلا الله هي الإله الحق، فالإله الحق هو الله، وتقدير المحذوف هنا هو حق. لا إله حق إلا الله، فكل من عبد وصرف العبادات لغير الله عز وجل ولو قال لا إله إلا الله لا تنفعه لا إله إلا الله. ولذلك كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي لا معبود بحق إلا الله، لأنه تفرد بالخلق والإنعام والعطاء والفضل والتدبير، كل ذلك منه سبحانه وتعالى لا من غيره. فكيف يصح أن يتفضل هو ويرزق هو وينعم هو سبحانه وتعالى ثم تصرف العبادة لغيره؟ يرزق هو ويتفضل ثم تمد الأيدي إلى غيره سؤالا وانكسارا وتذللا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وخشوعا، كيف يكون ذلك؟ فكما أنه تفرد بالخلق فلا بد أن يفرد بالعبادة. آلا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وطريقة المصنف هنا طريقة مباركة رشيدة، فسر لا إله إلا الله بالآيات القرآنية وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يقول لك: اسمع القرآن واقرأ القرآن وستجد فيه البيان الشافي للتوحيد، واقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم وستجد البيان الشافي للا إله إلا الله والتوحيد. وصدق رحمه الله تبارك وتعالى، فإن القرآن من أوله إلى خاتمته كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان التوحيد، قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كلها في بيان التوحيد. وسنرى جملة من تلك الآيات التي نقلت عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في تفسير كلمة التوحيد، وهذه طريقة شافية نافعة ينبغي على الدعاة والأئمة أن يتعلموها وأن يرشدوا الناس إلى كتاب ربهم، ويعلقوا الناس بالقرآن ولا يعلقوهم بالأشخاص. قال الله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما. لا بد أن يتعلق الناس بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رأينا في الحصة السابقة تفسيرا للا إله إلا الله من خلال حديث ابن الزبير رضي الله عنه. والمسلمون يقولون ويتبعون نبيهم صلى الله عليه وسلم ويكررون تلك الأذكار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كم علقت هذه اللافتة في المساجد وفي المصليات وفي المراكز وتعلمها القاصي والداني، لكن هل فهموا هذه الكلمة، هذه الأذكار التي قال ابن الزبير رحمه رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن، يعني يرفع صوته بهن. فقولك لا إله إلا الله معناها وحده لا شريك له، تأكيد للنفي والإثبات،
وقولك في الذكر له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه يسميها العلماء دلائل وبراهين التوحيد. لا إله إلا الله معناها ولا نعبد إلا إياه، لا نعبد إلا إياه. الدعاء عبادة والصلاة عبادة والذكر عبادة والاستغفار عبادة، فكل عبادة فهي لله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله معناها مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فينبغي عليك أيها المؤمن أيها الموحد حينما تأتي بهذه الأذكار أن تستحضر قلبك وتقولها وأنت موقن بأنك تعرف ماذا تنطق. الإخلاص هو الصفاء كما قال الله جل وعلا وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومعنى أن تكون العبادة خالصة لله أي صافية نقية لا يعطى شيء منها لغير الله منها، فإذا صرف منها شيء لغير الله صارت شركا. ولهذا قال الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال في سورة البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال جل وعلا ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، قل الله لا أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وأهل الصد عن سبيل الله يودون من المسلمين أن يكفروا كما قال تعالى وودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تكفرون، وودوا لو تكفرون، ودوا لو تكفرون كما كفروا، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. يكرهون أن ترفع لا إله إلا الله. ولذلك قال الله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. بل قال الله تعالى يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فالمسلم يقرر التوحيد ويقر الإخلاص ويبقى على ذلك ولو كره الكافرون. فلاحظ هذه الكلمات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها 5 مرات في بعد دور كل صلاة يذكرها مرة، يقرر التوحيد ويهل بهن، يقول لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. بمعنى أن لا إله إلا الله ما قيلت إلا وجد من يحاربها في كل عصر وفي كل مصر، كما قال ورقة بن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. وكما قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فحري بك أن تعرف تفسيرها. فالذي يمد يديه لغير الله يقول هذه الكلمات ولكنه لا يفهم معناها. فلو أردنا أن نعرف لا إله إلا الله من هذا الذكر المبارك معنى لا إله إلا الله ألا نعبد إلا الله، وأن لا نعبد إلا الله، وأن الله وحده لا شريك له، وأنه ينبغي علينا أن نعبده مخلصين له الدين. في بعض الكتب تجد معاني لا إله إلا الله لكنها معاني مخالفة صريحة لما في القرآن الكريم ولما في هذا الحديث الصحيح في تفسير لا إله إلا الله. لا غنى يعني يقولون في معناها لا غني إلا الله، لا مخترع إلا الله، لا موجود إلا الله، لا غالب إلا الله. أين هؤلاء من هذا الكلام؟ فذهبوا يعرفون بلا إله إلا الله تعريف الربوبية فأضروا بالناس، فأصبح العامي يعتقد أن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، فيذهب ويدعو الجمادات ويعتقد أنها هي الله لأنه فهم أنه لا موجود في الوجود إلا الله. فكل كما قال قائلهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا عابد في كنيسته. فتراهم يستغيثون بغير الله ويظن أنها لا تضر بتوحيده، حتى قال قائلهم ما في الجبة إلا خالقها، وقال قائلهم سبحاني ما أعظم شأني فأضر بالعوام بهذه الأغلوطات للا إله إلا الله. فلا إله إلا الله خذ معناها من القرآن ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الذكر الذي ينبغي أن تردده وتهل به بعد كل صلاة حتى يسمعه القاصي والداني. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الصوت بهذا الذكر، فأنت تكرره 5 مرات على الأقل في اليوم، فدعك من كلام الناس وخذ معناه من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد المصنف رحمه الله تعالى جملة من الآيات، بدأها بقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. سنكتفي في هذه الحصة إن شاء الله تعالى بتعريف التوحيد وتفسير التوحيد من هذه الآية، ونترك الآيات الثلاث في الحصة القادمة إن شاء الله مع الحديث. فقال الله تبارك وتعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه الآية عظيمة جدا في بيان التوحيد وتقرير مدلوله. وليتضح لنا المعنى نقرأ الآية التي قبلها قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، أي من دون الله أيا كان الذي يدعى ملكا مقربا نبيا مرسلا وليا صالحا جنيا صالحا، فلا يكشفون عنكم الضر ولا المرض ولا يملكون لكم التحويل من مكان إلى مكان ومن ضرر إلى سعادة ومن شقاوة إلى سعادة ومن فقر إلى غنى ومن بؤس إلى يسر، لا يملكون ذلك، بل الذي يملك ذلك هو الله عز وجل. وقد مر بنا قريبا لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بعلي رضي الله عنه وهو يشتكي عينيه، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك له شيئا؟ لا، بل بصق في عينيه ودعا له، فلما دعا له برئ كأن لم يكن مريضا. وكان عليه الصلاة والسلام إذا جاء له بالمريض قال اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وجاء رجل يشتكي من ألم في بطنه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضع يدك على الذي يؤلمك ثم قل بسم الله 3 مرات ثم قل أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. إذن الشفاء ممن الله تبارك وتعالى، ممن هو على كل شيء قدير. إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض لنفسه ولم ينسبه إلى الله عز وجل. مع ذلك قال من قبل الذي يطعمني ويسخين والذي يميتني ثم يحيين، والذي ولما كان في المرض نسبه لنفسه تأدبا مع الله عز وجل. فالأمر لله من قبل ومن بعد، فمن دون الله لا يملكون شيئا، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. قال الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال كثير من المفسرين هذه الآية نزلت في شأن من كانوا يعبدون الملائكة وعزيرا والمسيح وبعض الجن المسلمين، فنزلت هذه الآية تبطل هذا الشرك والتعلق بغير الله، أعني بالآية آية الإسراء وليس آية سبأ. وانظر إلى طريقة القرآن في إبطال ذلك قل ادعوا الذين زعمتم من دونه أيا كانوا، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته. أولئك الذين يدعون، الذين تدعونهم الضمير يعود على المشركين، الذين يستغيثون يبتغون، الضمير في هنا يبتغون يعود على الملائكة والأنبياء والجن والصالحين، يبتغون يلجؤون إلى الله، وهؤلاء المشركين يدعونهم. فالله جل وعلا يقول لهم هؤلاء الذين تدعونهم هم أنفسهم، هم أنفسهم يعبدون الله مفتقرون إلى الله، كيف تدعونهم وتتركون الله؟ قال بعض السلف إن الآية نزلت في بعض المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون، وبقي أولئك الإنسيون على عبادتهم. فيقول الله جل وعلا كيف تعبدونهم وهم أنفسهم مسلمون يبتغون إلى الله الوسيلة، يتقربون إلى الله، هم يتقربون، هم مفتقرون إلى الله عز وجل، هم إذا أصابهم المرض يلجؤون إلى الله. إبراهيم الخليل إذا أصابه المرض قال وإذا مرضت فهو يشفين، فكيف بمن دون إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ وأنتم تتقربون إليهم، إذا كنتم تريدون حقيقة الأمر فتقربوا إلى الله عز وجل مثل ما تقرب هؤلاء الأنبياء إلى ربهم، ومثل ما تقرب إليه الأولياء الصالحون. لأن هؤلاء الناس يقولون هؤلاء عبدوا ربهم، هؤلاء تقربوا إلى ربهم، لكن أفسدوا كلامهم لما قالوا نحن نتقرب إليهم ندعوهم ليقربون إلى الله زلفى. فإلى الله المشتكى من هذه الكلمات التي تكاد السماوات يتفطرن منها وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. فالأولياء نالوا الولاية بتقربهم إلى الله، كما هو واضح في حديث الولاية من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ولا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته إليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فهؤلاء ما صاروا محبوبين إلا بفعل الطاعات، فعل الأوامر، فعل الواجبات وترك المنهيات وفعل النوافل. فالقرب إلى الله تبارك وتعالى بالتعبد وليس بالقرب إلى غيره سبحانه وتعالى. إذن الآية تفسر التوحيد من جهتين، من جهة تقرير التوحيد في قوله يبتغون إليه الوسيلة يرجون رحمته يخافون عذابه، من جهة إبطال الشرك الذي وقعوا فيه بقوله فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، وقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وأعيدكم بالله من هذه المفاهيم الباطلة التي يفهمها الناس فهما خاطئا، يقولون ضع واسطة بينك وبين ربك، والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بعض دعاة الضلالة يفهم عوام المسلمين أن الوسيلة أن تضع بينك وبين الله واسطة تبلغ عنك عبادتك، فيضع لك حجرا فيقول اعبد هذا الحجر وهو الذي يوصل لك العبادة، ويقول إذا سافرت خذ صورتي واعبد وتقرب إلي وأنا أوصل العبادة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن نفهم الوسيلة، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال قتادة رحمه الله تعالى نزلت الآية في نفر من الجن أسلموا واستمر الإنسيون في عبادتهم، أسلم الجنيون. ما هي الوسيلة التي كانوا يتقربون بها إلى الله عز وجل؟ هي الإسلام. قال رجل يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة قال أعني على نفسك بكثرة السجود. فالوسيلة هي العبادة. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ذكر فيهم صفات ثلاث يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه الأولى، والثاني يرجون رحمته، والثالث يخافون عذابه. وهذه الثلاثة يسميها أهل العلم أركان التعبد القلبية، بمعنى أن كل عبادة وكل طاعة ينبغي أن تقوم على هذه الأركان، فيبتغي الوسيلة إلى الله حبا فيه سبحانه وتعالى، والثانية رجاء رحمته سبحانه وتعالى، والثالثة خوفا من عذابه سبحانه وتعالى. المحبة والرجاء والخوف، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. بهذا إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحصة أيها المستمعون الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في القرآن ويرزقنا في الفهم والتطبيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.